بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رفع السماء بلا عمد وبسط الأرض على ماء جلد وقسم الأرزاق بين خلقه ولم ينس أحد، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله إمام المرسلين وخاتم النبيين وقائد الغر المحجلين وصفوة خلق الله أجمعين، اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، فما زلنا بفضل الله ومنه وكرمه مع علم القلوب ومع المطهرات العامة التي امتن الشارع علينا بها وجعلها مقويات للقلوب ومذهبات لأنجاسه وأرجاسه. وقد عرضنا في اللقاءات الماضية على التدبر في القرآن والتدبر في الأكوان والضراعة بين يدي الواحد الرحمن الديان والاستغفار والندم والعود إلى مالك الملك، ثم ختمنا حديثنا بالحديث عن ذكر الله وعن مجالسة الذاكرين. وليس الذكر مقصور على جلسات الخلق، فلكل حال حسناته وآفاته، فلا شك أن الذاكر بين الناس ذكره أدعى لمزيد ذكر الله له، وكما ورد في الحديث القدسي قال تعالى: أنا عند حسن ظن عبدي بي فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. ولا شك أن ذكر المرء في ملأ خير من ذكره في النفس، فهذه ميزة. ثانيا، قد يكون في أهل الصحبة من هو أعلم منا وأحكم منا فننتفع بعلمه وحكمته، وقد يكون في الصحبة من هو أشد تبصرا بعيوبنا منا فيرشدنا إليها فنداوي داءنا ونرقى إلى الله بارينا. وللصحبة ثمار وفوائد جمة، ليس هذا وقت تفصيله، بل يكفينا أن المرأة على دين خليله، كما ورد في الحديث: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من خليله. ولا شك أن مجالسة الصالحين ومخاللتهم تداوى بها القلوب شيئا فشيئا شاء الإنسان أم أبى، ويكفيه أن يحيا في بيئة إيمان تصرف عنه السوء والأذى. فمجالس الذكر لا تغشاه الشياطين، ومجالس له لا تجلس فيها ملائكة رب العالمين. هذا قليل عام عبارة. ولذا ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا ومعه الصديق أبا بكر، فجاء رجل فسب الصديق فسكت عفوا عنه، فأعاد السباب فسكت الصديق، فازداد النبي تبسما صلى الله عليه وسلم، فأعاد الرجل السباب فغضب أبو بكر فرد عليه، فترك النبي المجلس وانصرف. فإذا بالصديق يجري وراءه وهو يقول: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أي فداك أبي وأمي، ما أعرضك عنا؟ قال: يا أبا بكر، لقد سبك في الأولى فسكت، فأنزل الله ملائكة يدافعون عنك، فسبك في الثانية فسكت، فأنزل الله ملائكة آخرون يدافعون عنك، فلما سبك في الثالثة فردت ذلك عليه ذهبت الملائكة. وجاءت الشياطين، جاءت ومن في المجلس؟ رسول الله. ذهبت الملائكة وجاءت الشياطين، وأنا لا أجلس في مجلس تجلس فيه الشياطين. انظر الأدب النبوي الشريف. فلا شك أن مجالس الذكر مجالس تحفها الملائكة، فإن ترك الذكر فالشيطان لابن آدم بالمصاد. ولذا حتى الصلاة مع أنها ذكر، إن صلاها المرء في جماعة وصحبة كانت أعون له على نفسه وعلى شيطانه وعلى ضعفه ونسيانه، بخلاف ما لو صلى وحده فهو للنسيان أقرب ومن الشيطان أدنى. ولذا ورد في الحديث الحسن: إن الذئب ليأكل من الغنم القاصية. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم الشيطان بالذئب، والذئب معروف دونا عن سائر الحيوانات جبله الله على العدوانية، سواء له حاجة في العدوان أو ليس له حاجة. هذه طبيعة الذئب. إن رأى إنسان فتك به، حيوان فتك به، سواء كان جائع أو شبع، هو لا يقبل أن يرى مخلوق حوله حتى يفتك به. ولذا قال في المثل العام القديم: الأسد يأكل من وراء الذئب. شوف الأسد ملك الغابة، الأسد لا يهجم على من حوله إلا حال جوعته، إن كان جائعا قام فأكل، فإن شبع لو مر الإنسان أمامه ما لم يؤذيه لا يعتد الذئب عليه، الأسد عليه، بخلاف الأسد الذئب لو رآك، مش لو دنوت مين، يسعى في الفتك منك، إن رآك مجرد رؤي لا ينتظرك حتى تقترب منه، لا لا، هو يأتيك ليجهز عليك. ولذا ورد في القرآن في قصة نبي الله يوسف قول نبي الله يعقوب: إني ليحزنني أن تذهبوا به فيأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. ولما جاءوا بعد أن كادوا ومكروا لم يجدوا حيلة يخلص بها من يوسف إلا اتهامه مع الذئب، قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق أي نتسابق ونلعب وتركنا يوسف عند متاعنا ثيابنا وغيرها فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. يكاد المريب أن يقول خذوني، عايزين يقولوا نحن مش صادقين، حتى لو كنا صادقين برضو مش هصدقين. وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، لو حرف امتناع الامتناع، يعني حتى لو صدقنا برضو لن تصدق، يعني معناها ايه؟ اننا كذبون على طول. ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم اسرارهم. اي مريض القلب لا يستقيم له لفظ، لا يستقيم له لفظ، فما اللسان الا اداة من القلب تتحرك. فان كان القلب مريض فالكلام مريض، وإن كان القلب سليم فالقول سديد. لا بد أن نفطن لهذه المعنى. فالذئب هذه طبيعته، الشيطان هو والذئب سواء، لا ينتظرك حتى تؤذيه، لا، هو الذي يبدأ بالعدوان، فإن وجد جماعة هرب، وإن وجد فرد أقبل. الذئب كذلك، لو كنا مجموعة لا يقرب منا، يخاف المجموعة، فإن رأى فرد دنا منه. أي مجموعة حتى غنم، يعني لما رأى 20 غنمة لا يقرب منه، لكن لما رأى واحدة يفتك بها. فالشيطان كالذئب، ولذا شبهه النبي به وقال إنما يأكل الذئب من الغنم إيه؟ القاصي، يعني واقف بعيد عن غنم. فكلما ابتعد الإنسان عن الجماعة كان للشيطان أقرب، وكان للمعاصي أقرب. فلا شك أن الجماعة أولى وأنفع للمسلم في سلامة قلبه وصحة يقينه. ولهذا أوجب الإسلام علينا الطاعة في جماعة، فجعل الصلاة جماعة لا تعدلها صلاة الفرد بحال، وإن حسن وجمل. فلو حسن الفرد صلاة بحيث يأخذ فيها كصلاة كام درجة؟ 50%؟ 70%؟ لو أداها في جماعة فاضرب حصيلة ما حصل وحده في 124 درجة. فمهما حسن هل يذكر بأجر الجماعة؟ استحال. فقليل من الذكر في جماعة خير من كثيره وحده. ولذا قال صلى الله عليه وسلم فضل صلاة الجماعة على صلاة الفرد، أو فضلت صلاة الجماعة على صلاة الفرد ببضع 20 درجة. والبضع من 3 إلى 9، 23-25 فرائض، 24. المهم أن صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد وحده. الحج نسك لم يجعله الله للأفراد بل جعله للأمة جماعة، حتى لا يرى الشيطان في يوم أضعف من يوم عرفة إذا اجتمعت جموع المسلمين في عرفة. ولذا قال صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الثابت عنه ما رؤي الشيطان أغيظ ولا أحقر ولا أدحر منه من يوم عرفة، لما رأى من مغفرة الله لعباده وهو يصرخ ويجري وإن له زراط ويقول واثبراه وسبراه يصرخ يعني واهلك واهلك. فالسبور او التكبير معناها الهلاك. وليكبروا ما علوا تتبيرا. فاذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه اول مرة وليكبروا ايه. وهذه بشرى للمسلمين انهم سيأتين يوم يهلكوا ويدمروا كل ما صنع له ويكبروا ما علوا تتبيرا ينسفوه نسف. وهذه دعوة نبي الله نوح ولا تزد الكافرين الا ايه الا تبارا ولا تجد الظالمين الا ضلالا ولا تجد الظالمين الا تبارا في نهايه السوره. الا تبارا اي هلاك. فالتبار الهلاك والتكبير الهلاك والتدمير. وهذا معنى السبور. ولكنها لغه عربيه تنطق تسبير وتتبير. زي الذئب تنطق الذئب وتنطق الديب. فأكله الديب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. هذه قراءة صحيحة وقراءة ورش وما زالت هي لهجة أهل الصعيد صعيد مصر. فورش كما صعيديا فهم لا يقول الذئب قط يقول الديب. فهذه إشارة ولفتة إلى أن الشيطان يدعو على نفسه وذريته بالهلاك حين يرى تجمع المسلمين. فكيف إن استقام الجمع؟ كيف يكون غيظه؟ كيف يكون ألمه؟ كيف يكون اندحاره؟ ولهذا ألزمنا الشارع العبادة في جماعة، الصلاة في جماعة، الحج في جماعة، جل العبادات في جماعة، احتفال المسلمين في جماعة في أعيادهم. إن نزلت بهم نازلة فليلتقوا في جماعة ككسوف الشمس وخسوف القمر ونزول أو امتناع المطر. كل هذه أمور الإسلام يدعو المسلمين للاجتماع والعبادة لله عز وجل في جماعة لأنها أعون للإنسان على شيطانه. فمطلوب منا أن نفهم هذا. فلا شك أن المسلم أحوج ما يكون لمن يعينه على الطاعة، على الأقل لطرد الشيطان عن لحظة تلاقيه بإخوانه. فلا يكن قاصيا فيتفرد الذئب به أو الشيطان به. ولهذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لولا ثلاثة ما تمنيت الحياة. لولا أخوة في الله وركيعات نؤديها في السحر لله وخطوات إلى المساجد نرجو بها وجه الله ما تمنيت الحياة. انظر غاية عمر ومن أمير المؤمنين حاكم دولة المسلمين ليس له مطمع في أن يستمر له الكرسي أبدا، ليس له مطمع في أن تكون له ثروة ومال، ليس له مطمع في أن يزداد جاهه وسلطانه وتكثر رعيته أبدا. كل مطمع أن يحيا بين إخوة أحبهم في الله. شوف هذه أمية عمر وهذا ما يحرص عليه عمر أخوة في الله. بل هو نفسه لما جلس مع الصحابة قال تمنوا فكان جل أمانيهم نسأل الله أن يجعل لنا مثل أحد ذهبا ويعيننا على إخراجه في سبيل الله. شوف دي أمنية الصحابة، أن تكون لهم كنوز الدنيا فينفقوها بكاملها في سبيل الله. ثم قالوا: وما تتمنى أنت أمير المؤمنين؟ قال: أتمنى لو ملئ هذا المسجد رجالا مثل أبي بكر، بل أتمنى. عايز الأمة تكون كلها رجال من أمثال أبي بكر في الصدق، في النصح، في المودة، في الإعانة على الطاعة، في التذكير برب العباد، في تقريب العباد للقاء رب العباد، إلى غير ذلك من فضل ذلك الرجل. فانظروا مدى حرص الصحابة وثقلهم وفهمهم لهذه الأخوة. وأقول هذا لجيل انفكت أوصاله وضاعت روابط الأخوة بينه، فلم يعد أخا يحرص على نجاة أخيه من النار، بل غاية الحرص عندنا أن نحرص على سلامة مالي، سلامة عرضي، لكن نحرص على سلامة آخرته، على رقيه في الجنة، مش مجرد الدخول كمان. الصحابة كان همهم مع إخوانهم أن يأخذ بلباب من حوله ليكونوا أعلى منه في الجنة، لعلمه أنه ما تعلم أحد منه علما وفاق فعله عملا إلا كان له من الأجر مثله. يبقى العمل اللي عجز عنه هو حصل على أجره بعمل غيره، لأنه أرشده إليه والدال على الخير كفاعله. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا إلى أن تقوم الساعة. طبعا الفرق بيننا وبينهم شاسع. الآن من يعلم معلومة نادرة يقول لك: يا سلام، أدخرها لنفسي حتى أكون صاحب سر المهنة وسر المعلومة. ما شاء الله، ما شاء الله على الخيابة التي نحياها. ولذا كان هم الصحابة أن يعطوا الناس كل ما عندهم من دين ربهم عملوا به أولم يعملوا، طمعا في أن يسوق الله لهم أجر العاملين وإن قصروا في العمل، بالدلالة على العمل والإرشاد إليه. ولذا كان كل صحابي يحرص على نجاة أخيه من النار، لا يسلم أحدهم الآخر للنار أبدا. مش الآن نرى أخويا أو عمي يرتكب محرم قول أنا مالي، أنا هصلح الكون، ها؟ كم منا يقول وأنا مالي، ها؟ مال مني؟ لا، المال ليس بمالك ولا مال أبيك، ها؟ إنما المال مال الله، والأمر أمر الله، والحكم حكم الله، وليس لك مع اختيار الله اختيار، ورب العباد لك قد اختار، فأي شيء لك؟ أي شيء لك؟ ليس لك إلا أن تقول سمعنا وأطعنا. وهذا العهد الذي بيننا وبين ربنا. قال تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. قلنا سمعنا وأطعنا أم لا؟ كل ناس أم هذا، فأين هذا في واقعنا الآن؟ فلا بد أن نعلم أننا مطالبون أن نحرص على رقي من حولنا من المسلمين، بل من البشر إلى أعلى عليين. ولذلك أجمع الفقهاء أن من أحب وتمنى من الله أن يموت مسلما أو بشرا على الكفر فقد اقترف كبيرة من الكبائر. المسلم لا يتمنى لكافر أن يموت على الكفر، بل يسأل الله له الهداية إلى آخر العمر. تقولش يا رب خذه كافر، ها؟ أو يا رب ما لا تغفر لفلان. بل ثبت في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: إن رجلا ممن كان قبلكم كان يعبد الله عمره لم يعصيه، وكان له أخا لا يطيع الله بحال، فكلما رآه زجره وقال: اتق الله فيما تفعل، حتى أيس منه فقال: أسأل الله تعالى ألا يغفر لك. فقال تعالى لملائكته: من هذا الذي يتألى علي، أي يحلف بي، ألا أغفر لفلان؟ أشهدكم أني قد غفرت له وأحبطت عمله. غفرت له وأحبطت عمل الأول الذي دعا وتألى على الله عز وجل ألا يغفر لبشر. فالمسلم نهي أن يتمنى لبشر أن يموت على الكفر، لأنه بشر، وكلنا لآدم وآدم من تراب، من بني آدم ولا لا؟ صار لنا أخا في الآدمية أم لا؟ حقه علينا أن نحرص على نجاته من النار. ولذلك قريش آذت النبي إيذاء شديدا، وكان لا يلوي إلا أن يقول: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. عذبوه وقتلوه وطردوه وحرموه حياته وكسبه وبيته وولده وماله، وحاصروه بليل، ها، زوار الفجر، لكنهم كانوا مؤدبين، كانوا يقفون على الباب ولا يدخلون البيت، بل قال كبيرهم: والله لا أدخل بيت محمد وفيه خديجة بنت خويلد. مدام عندهم امرأة استحالة ندخل البيت وفيه امرأة، ننتظر حتى يخرج. فأهل الجاهلية الأولى كان عندهم أدب وحياء. ونسأل الله العافية إذا فقد من ينتسبون للإسلام حتى الأدب والحياء. وكما قال صلى الله عليه وسلم: آخر ما أدركت من كلمات النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. نسأل الله عفوه. ومع هذا الذي فعلوه في النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لهم: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. بل كان مش يدعو بس، لا، ده يلح على الله الحاح المحتاج لنجاتهم من النار، حتى كاد يهلك نفسه في طلب هدايته. وفي هذا المعنى أشفق الله على نبيه فدعاه للتخفيف عن نفسه، فقال تعالى: فلعلك باخع نفسك، أي مهلكها، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. لا إله إلا الله، مش بيطلب مرة، لا، ده بيلح إلحاح مستميت لا هم له إلا نجاته من النار. ولذلك كان لا يحتمل لفظة يحرم بها عبد من رحمة الله. ولما أخطأ حاطب بن أبي ملتعة رضي الله عنه في أن أرسل رسالة إلى المشركين يخبرهم بقدوم النبي وجيوشه، وعرف الله نبيه ذلك الأمر، وأرسل عليا فأتى بالرسالة مع المرأة التي كانت تحملها، وعاتب حاطب، فقال حاطب: يا رسول الله، إن للصحابة من يشفعون لهم في مكة، وأنا لي بين المشركين عقب وليس لي بينهم شفيع، فخشيت على أبنائي، ما أردت أن أضير رسول الله ولا من معه. وكان حاطب صادق، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني في حقي مقولة طيبة، وجاء القرآن أي ذلك. لكن سيدنا عمر لما رأى هذه الفعلة لتعد إيه؟ كان عضوا في كل قرن أهل الأرض. فقال عمر: يا رسول الله، هل تركتني لأقطع عنق هذا المنافق؟ لعنة الله عليك. لعنة الله، لعنة الله يعني أسأل الله أن يطلبك من رحمة. فإذا بالنبي يغضب ويقول: يا عمر، لا تلعن الحج، ما يدريك أن الله تعالى قد اطلع على أهل بدر، وحاطب كان واحد منهم، ما يدريك أن الله قد اطلع على أهل بدر فقال: افعلوا ما شئتم إني قد غفرت لكم. وجاء القرآن يصف حاطب مع فعله هذا بالإيمان مش بالإسلام، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة. انظر الأدب النبوي والأدب القرآني. فينهى عمر أن يلعن فاعل هذه الفعل، فليس هذا بهم للمسلم، وإنما همه الأول والأخير أن ينجو جميع البشر من النار. مش الآن يقول لك دير كفار ولا تكلم سين مخلوقش النار، من نار ربنا خلقها الماء، معنى أنه خلق النار نكثر الشيطان فيها أعوانا. وهذا من جهلنا، لأن الشيطان إن كسر أعوانه وجنده كان أعون علينا، بدل ما بيقاتلنا الوحدة لا ده بيقاتلنا ومعه الملايين، بخلاف لو قل أعوانه هل يقوى على قتال جمع أقوى منهم جموع المسلمين؟ وهذا من جهل الناس بوقائع الأمور، يظن أننا إن تركنا الكفار في كفر خلاص أرحنا بالنا واسترحنا. لا، ده نحن نقوي جيش عدونا ليزداد ضراوة في حربه. فتخيل بالله عليك لما تسوق أنت جند لعدوك، تفتح لهم طريق لنقل جنودك أو جنود من عندك ليقاتل المسلمين، ها؟ أليس هذا بلاء؟ بدل ما جيش العدو 3 ملايين نفتح لهم باب ليكونوا 6 ولا 7 ولا 20، ها؟ تفتح الباب لجنود يجلد تحت إمرة عدوك ليزداد عليك ضراوة وعداوة، هذه من الغباوة. حرص المسلم على نجاة البشرية قبل نجاتهم نجاة نفسه، ليجد جمعا يعينه لا يكون ضده ويحاربه. لا بد أن نقتل لهذه المعاني. ولذلك المسلم مطالب أن يحرص دائما على جمع المسلمين، فكلما زاد جمعهم زاد قوة باجتماعهم، زاد إيمانا بكثرتهم. وذلك واحد زيادة أفضل من تركه واحد. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل مع الرجل خير من صلاة الفرد وحده، وصلاة الرجل مع 2 خير من صلاة الرجل مع الرجل. وكلما زاد فبحساب، كل واحد يزيد الحساب يزيد، الأجر يزداد، الإعانة تزداد، ها؟ وذلك كان جيل الصحابة لا تكتر بينهم عاصي، لو أتى أحدهم صغيرة لهب الكل في وجهه، لا يجد مخلوق يوافقه، كيف يتركوه بالصغيرة يستدرج إلى النار؟ فما كان أحدهم يأتي الصغير وانذب أول الكبير، ولو أتى كبيرة شعر بالنبذ الشديد بيننا، وجاءت أحكام القرآن تؤيد هذا. 3 من الصحابة تخلف الغزو، تخلفوا عن القتال وقالوا لا تنفروا في حر، جو حر. فجاء القرآن يرد عليهم: قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا. عقوبة شديدة عاجلة. أمر الله نبيه أن يقاطع الثلاثة، هو جميع الصحابة، لا يؤكله ولا يشاربه ولا يجالسه ولا يسلم حتى عليه، حتى نساءهم. تخيل رجل لما زوجته في البيت لا تسلم عليه طاعة لله ولا رسوله، لأنه تخلف فقط. كان النتيجة إيه؟ ولا الثلاثة 50 يوما لا ينامون، بكاء متصل، ضراعة متصلة، تذلل متصل بينهم وبين الله، يؤملون في مغفرته، لا أمل لهم إلا أن يأتي العفو من عند ربهم. حتى وصف القرآن حالهم فقال تعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. صدقوا في الضراعة والتذلل والعودة إلى الله، فأذن الله لهم أن يعودوا بين المسلمين ويقبل توبتهم. انظر الأدب. هل يجرؤ واحد بعد أن رأى هؤلاء الثلاثة يتخلف؟ لو نودي النداء إلى نصرة الإسلام لهب الرجال في أي ظرف كانوا. حنظلة رضي الله عنه يسمع حي على الجهاد بليل، بالليل، وكان عروسا، فينزع من امرأته وقت احتياجه وانزاله، ويجري مسرعا الى سيفه فيحمله ويلبي النداء، وامتن الله عليه بالشهادة. فاذا بالنبي يرى مشهدا عجبا، يرى الملائكة يغسلون حنظلة. هنا من سأل الصحابة فيرسل لزوجته: ما حال حنظلة؟ فقصت عليه أمره، قال: لقد رأيت الملائكة يغسلونه بطشت من ذهب جاءوا به من الجنة. فسمي غسيل الملائكة وسمي أبناؤه أبناء غسيل الملائكة، صار شرفا له. ينسى لله ورب العباد لا يخلف وعده. إن سمع عن الأهب ويحكي عبد الله بن عمر يقول: كنا في حروب اليمامة وكان معنا رجل من الأنصار يسمى عبد الله بن أنيف. سمعت الاسم ده؟ ها؟ لو كان بيب واللذيذ بتاع الكرة كنا حفظناه، لكن صحابة من خيار الصحابة نحفظه ليه؟ قال: معنا رجل من الأنصار يسمى عبد الله بن أنيف، كان من أعجب القوم في عطائه، ظل يجاهد حتى سقط على الأرض قد أعيته جراحاته، فنقلناه لخيمة الجرحى لنضمد جراحه، فإذا 14 طعنة في جسمه نافذة، 14 طعنة. قال: وما إن أحس بما حوله، لأن الجراحات لما عيته سقط مغمى عليه شلو، مجرد بدأ فيك، سمع النداء ينادي: يا معشر الأنصار هبوا لنصرة الله ودينه. قال: فإذا بعبد الله بن أنيف يتوكأ على سيفه، مسك سيفه بيقوم عليه رأي جهدا مع ما هو فيه. فقلت: مهلا يا ابن أنيف، إن بك ما يكفيك، خلاص أنت عفى الله عنك مصاب. فقال هل لا قالها غيرك يا ابن عمر؟ أما سمعت المنادي؟ قال أي منادي؟ قال الذي يقول يا معشر الأنصار هبوا لنصرة دين الله، أليس هذا نداء الله للأنصار؟ قال قلت لا. فقال كيف ينادى على الأنصار وأنا واحدا منهم ولا ألبي، فماذا أقول يوم القيامة لربي وقد قال تعالى ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض. قال فظل يقاتل والدم منه ينزف حتى امتن الله عليه بالشهادة. فقصصت ذلك لعمر فأثنى عليه ثناء هو له أهل، وعمر كان لا يثني على أحد إلا بحقها، ثناؤه بحقه، وكيف لا والنبي قد قال في حقه لقد جعل الله الحق على قلب عمر ولسانه رضي الله عنه. عمر يثني على ابن أنيف والمسلمون لا يسمعون عن ابن أنيف، يا حسرة على العباد، نسأل الله عافية. فانظر مريض وجراحاته تنزف ولله يلب، وراح الحرب دائرة ولجأ إلى الله ونطق بالشهادة لتلقفه المسلمون بالقبول، ما مسه أحد إلا بالخير وأعطوه كل حق. شوف في وسط المعركة مدام طلب الهداية وأراد أن يموت على الإسلام فهو منا لما لنا وعليه ما علينا، ما قاتلوا حبا في القتال ولا حبا في إراقة الدماء كما يصور الآن المسلمون أنهم مصاص دماء. ومصاص الدماء غيرهم من أهل الكتاب ومن سواهم، فهم لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، ولكن على عادتهم يرمون الناس بدائهم وينسلوا منه، وكما قالوا في المثل العربي القديم رمتني بدائها وانسلت، فيرمون المسلمين بأنهم نشروا الإسلام بالقوة وبالسيف وهم الذين لا ينشرون فكرة ولا نظرية ولا نظام إلا بالسيف، هذا داؤهم، ويودون لصقه في المسلمين بل في الإسلام ودين رب الأنام. فلا نعبأ بذلك، فالحق أحق أن يتبع إخوة الإيمان. ولا ينفع حديثنا عن فضل الأخوة وأثرها أو ذكر العبد لله في جماعة ينفي ذلك أثر الذكر خاليا في القلوب. وإذا قال سلفنا أيهما أولى المرء، الجماعة ولا الغربة أو الوحدة؟ قالوا الجماعة أولى وليست على الدوام، فلا بد للمرء على الأقل في يومه من ساعة يعتزل فيها الناس، فاختلاطه بالناس آفات، قد يغتر قد يرائي قد يماري، آفات لقائه بالناس، وخلوته بنفسه لا هدف لها إلا مداوات آفات التقائه بالعباد. فلا يستغني بالجماعة عن ساعة خلوة، ولا يستغني بالخلوة والعزلة عن لقاء الجماعة، فهذه مطلوبة وتلك إيه؟ مطلوبة. ولذا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن من بين من يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظل رجل ذكر الله خاليا بعيد عن الناس ففاضت عينه، تخيل دمعة في ساعة خلوة بينك وبين ربك يغفر الله بها ذنبك كله ويظلك بظله يوم لا ظل إلا ظلك. الله. طب بالله عليكم الدمعة دي تساوي ايه كم امام عدالة حاكم عادل؟ النبي يقول سبعة يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله. اولهم امام عادل حاكم عادل، الحاكم العادل ها، لكن كم يتحمل ذاكر الله خاليا؟ ما قال لنا اسمع بقى، الحاكم يصلح ايه؟ يواجه أمة يسعى في اصلاح بينها، والخالي يواجه الشيطان وجميع جنده وحده، فان كابد ذلك كله وابى الا جمع قلبه على نفسه واخلص لله ذكره حتى تحرك فؤاده فوجل منه وعلى اثر وجله فاضت دموعه، ولم يقل دمع قال فاضت، وفيض الدمع لا يتاتى الا حال استجماع القلب على الله وحده، والامر ده ليس بالهين، ده يحتاج لجهاد مرير بين العبد ورب. ما تنظرش لدمعة عارضة تمر، لا ده بيقول فاضت عينها، فاضت يعني ظل يبكي الجلسة كلها والساعة كلها، لان هذه تعطيه شحنة ايمانية قوية تجعل من قلبه قوة وانطلاقة يواجه بها امة فاسدة. وذلك كان الذكر خاليا من دواعي تقوية القلوب لا محالة، ومحو السيئات لا محالة، وصرف الأنجاس عن القلوب لا محالة. وذلك المسلم في مسيس الحاجة لأن يذكر الله في جماعة وأن يذكر الله خاليا. الجماعة لا تدوم لك، إن دامت لك النهار لن تدوم لك الليل، ولذا كان الصحابة يؤثرون الجماعة في معاشهم ها، والذكر خاليا في وقت نومهم. فوقت المعاش لا شك يحتك بالعباد، فيذكرون الله كلما رأوا العباد، طوالي النهار مع العباد في ذكر، وقطع نهاره في ذكر ها، يجي الليل وقت النوم يقتطعون من نومهم ليختلون بربهم.
اللهم ربنا في دعوة التامة والصلاة القائمة، اللهم آت نبينا محمد فضيلة الوسيلة، بعث اللهم مقام محمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. فالمسلم مطالب في باب الذكر أن يذكر الله على كل حال خاليا أو في جماعة، وهذه لا تغني عن تلك. وكما قال تعالى اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. طبعا احنا ذكرنا في لقاء الماضي تفسير واحد، ولذكر الله أكبر أي أكبر من الصلاة، وهذا قول بعض المفسرين، لكن الآية حقيقة حمالة لوجوه. فقد يقال ولذكر الله أكبر من الصلاة، وهناك تفسير ثاني ذكر بعض المفسرين إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فالصلاة يذكر المرء فيها ربه ها؟ يذكر المرء فيها إيه؟ وثمرة ذكره لله أن الله إيه؟ يذكره. فعايز يقول إذا كانت صلاتكم لله ذكر فذكر الله أكبر من ذكركم لله. ولذكر الله أكبر أي ولذكر الله لكم حال ذكركم إياه أكبر من ذكركم إياه، فاذكروني أذكر ها؟ فهمت اللطيفة دي؟ وهناك قول ثالث إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، يبقى يؤخذ من الصلاة نهي عن إيه؟ وذكر الله أكبر، أي أكبر في النهي عن الفحشاء والمنكر. هذا تفسير ثالث. عايزين تاني؟ وقيل في قول رابع: اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. قيل الأمر على إطلاقه، أي أن الله عز وجل يجب أن يذكر بأنه الكبير، فهذا الذكر أسمى من كل ذكر، ولذا ما خلت عبادة من تكبيره. لا نتحرك في الصلاة حركة بغير التكبير. ها؟ ننتقل من حركة لحركة بإيه؟ فالمسلمين في العيد بإيه؟ ها؟ في الحج بإيه؟ وقش على هذا. ولذكر الله إيه؟ أكبر. هذه يعني الأقوال الأربعة التي قيلت في تفسير الآية، حببت أن أسردها حتى لا يقصر الأمر على قول واحد. فمطلوب منا على كل الأحوال نذكر الله، فذكر الله أكبر، سواء كان ذكره أكبر من الصلاة، أو أكبر نهيا عن الفحشاء والمنكر من الصلاة، أو ذكر الله لنا أكبر من ذكرنا إياه، فكلها لنا منافع. فلا شيء في العبادة يعدل ذكر الله. إذا نعلم هذا المعنى، فذكره في جماعة وذكره خاليا كلاهما أدوية نافعة وناجعة في إذهاب نجاسات القلوب وفي تثبيت الإيمان في القلوب، تقوية أجهزة القلوب وأجهزة المناعة في القلوب. لا بد أن نعلم هذا حتى لا يغفل أحدنا عن ذكر الله. ولذا ما عاب القرآن على أحد كما عاب على الغافلين، فقال تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم، أي خلقنا لجهنم صنف من الناس. من هم؟ قال: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، خلاص لا يعرفون عن الله شيء ولا يذكرونه، ولهم أعين لا يبصرون بها، أي ما يدعوهم لذكر الله فيعتبروه، ولهم آذان لا يسمعون بها، أي لا يسمعون ما أنزل الله فيذكروه، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. يبقى المعني بأن قلوبهم لا تفقه، أي لا تفقه عن الله ما تذكره به، ومعنى أن أعينهم لا تبصر، لا تبصر عن الله ما يذكرهم به، وأن آذانهم لا تسمع، لا تسمع من الله كلامه الذي يقربهم منه. فليس المقصود مطلق السمع ولا مطلق البصر ولا مطلق الفقه، إنما المقصود فقها معينا وسمعا معينا وإبصارا معينا، ما يتعلق بصرف الغفلة عنهم وذكرهم لربه. ولذا نعتهم في النهاية بالنعت الشافي الكافي، فقال: أولئك بل أولئك هم الغافلون. ولذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تنسنا ذكرك، ولا تهتك عنا سترك، ولا تجعلنا من الغافلين. اللهم لا تنسنا ذكرك، ولا تهتك عنا سترك، ولا تجعلنا من الغافلين. فبدأها بطلب الذكر وختمها بصرف الغفلة. اللهم لا تنسنا ذكرك، ولا تهتك عنا سترك، ولا تجعلنا من الغافلين. فلا بد أن نعلم هذا، فذكر الله من أجل المطهرات لقلوب العباد بلا شك. فليحرص كل مسلم منا على ألا يغيب الله عنه لحظة، وعلى ألا ينسى الله لحظة. ولذلك انظر، فضل الذكر لا يعدله فضل لا إله إلا الله من قلبك مرة قد يمحو الله بها ذنوب العمر كله. وفي الحديث الثابت في الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: إن رجلا نصب له يوم القيامة الميزان فأفرد له 99 سجلا. كم سجل؟ سجل، مش سجلات عسكرية، ها؟ 99 سجل. السجل مد بصري، يعني طول الكتاب الواحد مد بصري 2-3 كيلو. قال النبي: ليس فيها حسنة واحدة. تخيل 99 سجل، السجل لمد بصري، يعني طول الكتاب كا اضرب 99 في 2 كيلو، ها؟ 200 كيلو، يعني من هنا الاسكندرية يقعد يقرأ فيه، ها؟ كل دي سيئة، ليس فيها حسنة واحدة. قال صلى الله عليه وسلم: فنادى الله ملائكته: أليس لعبدي من حسنة؟ ملوش ولا حسنة؟ قالوا له: قصاصة من ورق، قصاصة صغيرة بس. فيقول العبد: وما تصنع القصاصة؟ تعمل ايه في 99 سجل؟ فيقول الله لملائكته: وماذا بالقصاصة؟ والله أعلم بما فيها. لكن ده سؤال للتقرير، ليشهدوا بفضل الله على خلقه. فقالوا: يا ربنا مكتوب فيها أنه قال يوما من قلبه، دي النقطة المهمة، قال يوما من قلبه: لا إله إلا الله. قال عمله، فطاشت بهم، وزنت 99 سجل، فأدخله الله بها الجنة. لكن متى تصيب القلب؟ هي دي المشكلة. لا إله إلا الله هل يعدلها عمل؟ من قلبه، هذا شرطها. فأي عمل أكبر من ذكر الله؟ ولذا قال صلى الله عليه وسلم: خير ما قلت أنا والنبيين من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. بل في الحديث الآخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان للرحمن. كل الفضل ده على ايه؟ على كلمتين: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وفي الحديث الثابت في البخاري ومسلم: وسبحان الله وبحمده تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. سبحان الله بس، تملأ ما بين السماء والأرض. صلاتك تملأ إيه؟ صيامك يملأ إيه؟ زكاتك تملأ إيه؟ ها؟ انظر أثر الذكر وفضله. ذكر. وفي الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما على أمنا أم المؤمنين أم سلمة، فوجدها جالسة تذكر الله من صلاة الفجر، فصلى الفجر وعاد وما زالت تذكر، وخرج يصلي الشروق وعاد وما زالت تذكر. قال: ألا هل أدلك على كلمات لو قلتيها لجمع الله لك خيرا من كل ما ذكرت؟ شفتيك. قال: قولي إذا أصبحت وإذا أمسيت 3 مرات: سبحان الله وبحمده عدد خلقه. شوف عدد خلق الله قد إيه، تأخذ بحسنات. سبحان الله وبحمده، فيأخذ على سبحان الله عدد خلق الله، وعلى وبحمده عدد خلق الله. شوف عد خلق الله كام، ما تعلم وما لا تعلم وما الله به أعلم. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه، رضا نفس الله تساوي قد ايه، وزنة عرشه، زنة عرش الله تساوي قد ايه. السماء الحرار الحسن الذي رواه الترمذي قال: مثل السماوات 7 والأراضين 7، كل دول في عرش الرحمن كمثل حلقة في الفلاة، خاتم في الصحراء الغربية، يساوي ايه؟ يبقى زنة عرش الله قد ايه بس؟ لا، ومداد كلماته، مداد كلمات الله سوى قد ايه. الحبر اللي ممكن نكتب به معاني القرآن قد ايه؟ هو ده المداد. رب العباد يقول قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر. وفي الآية الأخرى في سورة لقمان ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده إيه؟ سبع. تخيل بحار الأرض لو جبنا سبع أضعافها وحولنا ذلك كله إلى حبر وظللنا نكتب معاني القرآن لنفدت هذه البحار جميعها ولما انتهت معاني القرآن. يبقى مداد كلمات الله سوى قد إيه؟ تخيل لما تقول ذلك ثلاث مرات في الصباح وثلاث في المساء، الأجر ده أعدله أجر؟ هتجيب له أجر من فين؟ ذكر. وكان يقول صلى الله عليه وسلم سبحان الله عدد ما خلق في الأرض وعدد ما خلق في السماء وعدد ما خلق بين ذلك وعدد ما هو خالق. يحسين تمدو. والحمد لله مثل ذلك ولا إله إلا الله مثل ذلك والله أكبر مثل ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك. كان يقول ذلك ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى. الأذكار تستغرق معه كم في الصباح والمساء؟ 10 دقائق. يجمع الله لك فيها ما لا تحصله أمما في أعمار. ذكر. بل قد يفتح الله عليك بذكر تفتح به أبواب الجنة. كما قام أحد الصحابة كان يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قال النبي سمع الله لمن حمده قال ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. قال النبي بعد أن فرغ من صلاته من قال هذه المقولة؟ قال أنا يا رسول الله. قال لقد رأيت 30 ملكا يبتدرونها أيهم يسبق بكتابتها ليبلغها لله عز وجل على جناح السرعة. ها؟ مش جواسيس يبلغوها للبعدة، يبلغوها لرب العباد، يبلغ الحسنات. ها؟ لكن السيئات يقول له انظروه عله يستغفر او يتوب. ها؟ الجاسوس يبقى يا سلام لو مسك لك غلطة وان رأى منك الحسن العمر كله. ولذا كان النبي يقول لأصحابه تعوذوا بالله من خليل ماكر. اللي مصاحبك ده على طول عمر صاحبك وجالس لك قدام البيت. ها؟ تعوذوا بالله من خليل ماكر عيناه ترياكم وقلبه يرعاكم، إن رأى حسنة دفنها وإن رأى سيئة أذاعها. ده شيطان يستعذ بالله منه، وما أكثر الشياطين في زماننا. نسأل الله عافيته. ربنا اجعل كلامنا خفيف عليه. فانظر الأدب. صحابي آخر يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قال النبي سمع الله لمن حمده قال ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. فلما فرغ النبي من صلاته قال من القائل ذلك؟ قال أنا يا رسول الله. قال لقد قلت مقولة عضلت بالملكين، رقيب وعتيد، رقيب عتيد عن يمينك ورقيب عتيد عن شمالك، لم يدريا كيف يقتل الملائكة. هيسجلوا لك كم حسنة في دي يا رب. كما ينبغي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك، جلال وجه الله ينبغي له قد ايه، وعظيم سلطانك، عظيم سلطان الله ينبغي له قد ايه. الملكين لم يدريا كيف يكتبه، هيدوا لك كم حسنة. امكانياتهم في الاعداد اخر عدد ممكن يكتبوك هل يساوي فضل هذه الكلمة؟ قال فعضلت بالملكين فلم يدري كيف يكتبها فصعد إلى الله يسألاني. عبد من عباد الله، ما هو نبي ولا مرسل، ولكنها منة من الله على خلقه. ها؟ فقال يا ربنا لقد قال عبدك مقالة لم ندري كيف نكتبها. فقال تعالى فماذا قال عبدي وهو أعلم بما قال. سؤال للتقرير. فقال يا ربنا لقد قال عبدك رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. فقال لهم تعالى اكتبوها كما قالها. إن قال يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك حتى يلقاني فأجزيه بها. دي ما تدخلوهاش في حساباتكم خالص، دي لها حساب مخصوص عند رب البرايا. لا يعرف تقدير ولا يقدر فضلها إلا الله وحده. تدخل في الحسابات دي ها بره شغل المحاسبين دي ها. اوعى تقول لي ملائكة مقربون ولا كرام كاتبين، كل دول لهم حدود أمام ربنا الواحد المعبود، لابد أن نفهم هذا. فأي شيء أسلم لقلب المسلم من ذكره لربه بعد هذا الفضل، وأي شيء أنفع له من ذكره؟ لو علم الناس حقيقة ذكر الله ما غفل عن الله أحدهم لحظة لحظة. ولذلك كان هذا حال الصحابة، يناموا ولسانهم يلهث بذكر الله، ينام في ذكر، يقوم في ذكر، يسير في ذكر، يقف في ذكر، يجاهد في ذكر، يصل في ذكر. إن نحن اليوم من ذكر الله، لو كل واحد في الجالسين أمامي وأنا قبلكم استعرضنا حياتنا، بالله عليكم في اليوم والليلة كم مرة نذكر الله؟ ألا يستحق ذلك منا أن نبكي على عمر فات لم نذكر الله فيه إلا قليلا؟ ثم نسأل لما قست قلوبنا؟ لما فتكت الأمراض بقلوبنا؟ لما علت قلوبنا الآفات والأنجاس من غل وحقد وحسد وكبر وغرور ورياء وفجور وعصيان وحب للمعاصي، حتى لا يكاد الكثير منا يندرج تحت قول ربنا تعالى وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. يكاد البعض منا لا يسمع ذكر الله حتى ينفر قلبه. فمن هذا حاله فليعلم أن إيمانه بالآخرة إيمان كله ظن وشكوك وتكذيب. لو كان على يقين بأن له مع الله موعد ما نفر قلبه من ذكر الله، بل استبشر بذكره. وقال تعالى فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. الويل كل الويل، والعذاب كل العذاب، لمن يلقى الله بقلب قاس عن ذكر الله، غافل عن ذكر الله. فويل للقاسية قلوبهم عن الطاعة عن ذكر الله أولئك في ضلال مبين. ما في ضلال أبين ولا أوضح من أن القلوب تقسو وتغفل عن ذكر الله. إخواني الأمر جلل والبلاء شديد والسعيد السعيد من استعان بالله وصدق في العود إليه، والتعيس التعيس من سمع آيات القرآن تتلى عليه ثم ولى مستكبرا كأن لم يسمعها. فبشره بعذاب أليم. ولا أود الإطالة، ففيما ذكرنا الكفاية. أسأل الله تعالى أن يصرف عني وعنكم القساوة. اللهم
هذا حالنا لا يخفى عليك، وهذه ذنوبنا قد سكرت بين يديك، وهذه قلوبنا لا يخفى أمرها عليك. ذنوبنا عليها رانت، ونفوسنا للمعاصي مالت، وأنت ربنا وأنت تملك القلوب ولا نملكها. اللهم إنا نبوء لك بضعفنا وقلة حيلتنا، نبرأ إليك من كل حول لنا وقوة. اللهم إنا قد لجأنا إلى حولك وقوتك في بيت من بيوتك، نرجو السلامة لقلوبنا، نرجو النجاة يوم لقائك. اللهم لا رب لنا غيرك، ولا مجيب لدعائنا سواك. إن رددت دعاءنا لقساوة قلوبنا فمن يقبل الدعاء غيرك؟ ومن يصرف القساوة عنا غيرك؟ يا رب يا رب يا رب، لا منجأ لنا ولا ملجأ منك إلا إليك، إلا إليك، إلا إليك. نعوذ برضاك من سخطك، نعوذ برضاك من سخطك، نعوذ برضاك من سخطك، ونعوذ بمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بمعافاتك من عقوبتك. نعوذ بك منك، ونعوذ بك منك، لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اصرف عنا عذابك، اصرف عنا عذابك، لا تجعل مصيبتنا في ضلال قلوبنا، لا تجعل مصيبتنا في طول غفلتنا. يا رب لا تنسنا ذكرك، لا تنسنا ذكرك، ولا تهتك عنا سترك، لا تفضحنا بين خلقك، ولا يوم لقائك، لا تجعلنا ربنا من الغافلين. اللهم لا تجعلنا من الغافلين، اللهم لا تجعلنا من الغافلين. تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب، خذ بنواصينا إليك، أخذ الكرام عليك. إن ضللنا فلا تدعنا ربنا لغيرك، فلا تدعنا ربنا لغيرك، فلا تدعنا ربنا لغيرك. يا رب ارحم ضعفنا، ارحم ضعفنا، ارحم ضعفنا. نعوذ بك أن نذكر بك وننساك، نعوذ بك أن نذكر بك وننساك، نعوذ بك أن نذكر بك وننساك. يا رب يا رب، العفو الكريم، تحب العفو فاعف عنا، فاعف عنا، فاعف عنا. يا من لا تدركك الأبصار وأنت تدرك الأبصار، أنت اللطيف الخبير. يا من يرانا في علاه ولا نراه، لجأنا إليك لجوء المضطر بين يديك، فاغفر لنا ذنوبنا، واستر عيوبنا، طهر قلوبنا، طهر قلوبنا، طهر قلوبنا، داوها بدوائك، اشفها بشفائك، اشفها بشفائك، فلا شفاء إلا شفاءك. اللهم لا شفاء إلا شفاءك، اللهم لا شفاء إلا شفاءك. ارحم ضعفنا، ارحم ضعفنا، اجعل خير أعمالنا خاتمها، واجعل خير أيامنا يوم لقائك. توفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين، ارحمنا فوق الأرض، وارحمنا تحت الأرض، وارحمنا يوم العرض. اللهم إن لقاءك حق، ووعدك حق، ونعيمك حق، ونارك حق، ورسولك حق وأنت ربنا الحق، فأمتنا على الحق وثبتنا على الحق واجعلنا من أهل الحق، ونور قلوبنا بالحق واشرح صدورنا بالحق ولا تغفل قلوبنا عن الحق. يا رب لجأنا إليك، لجأنا إليك، وقفنا ببابك، وقفنا ببابك، فلا تطردنا من أعتابك رب، لا تطردنا من بابك رب، لا تقطع عنا الجواب بذنوبنا ولا قساوة قلوبنا. يا رب يا رب يا رب لا تحرق أجسامنا بنارك فأجسامنا ضعيف، لا تقوى على نارك، لا تقوى على نارك. يا رب يا رب هل من توبة، هل من توبة ترضيك عنا، ترضيك عنا؟ اللهم ربنا إن لم نكن لهذه التوبة الصادقة أهلا فأنت أهل لأن تجعلنا لها أهلا، أنت أهل لذلك، أنت أهل ذلك والقادر عليه. يا رب العالمين، يا من تبت على العصاة والمذنبين، يا من تبت على الكفار والمشركين، تب علينا لنتوب، تب علينا توبة ترضيك، وثبتنا عليها حتى نلقاك، وثبتنا عليها حتى نلقاك، وثبتنا عليها حتى نلقاك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.